إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهذا الأمر من أعظم ما يلزم المؤمن اعتقاده، خصوصا عندما تختل موازين القوى في ظاهر الأمور، عندما يشتد الصراع مع أهل الكفر والنفاق على ظهر هذه الأرض، وعندما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنواع الابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وعندما يتسلط الكفرة على المسلمين على بلادهم وعلى حرماتهم وعلى مقدساتهم، يظن كثير من الناس أن موازين القوى في هذه الأرض في صالح الكفرة، وأن القوة لهم جميعا، وأن مفاتيح القضايا بأيديهم، وبالتالي يتصرفون ويسلكون في مناهج حياتهم على وفق هذا المعتقد، فهم يوافقون أهل الكفر والنفاق والظلم والباطل لأجل ما يتصوروه من اعتقاد من أن القوة لهم والسلطة والتمكين لهم وأن الأمور بأيديهم. وأما أهل الإيمان فإذا استحضروا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله سبحانه وتعالى لمتانة كيده يمضي لهم، كما قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا استحضر أهل الإيمان ذلك وعلموا أنهم جند الله سبحانه وتعالى الذين ألقاهم في وسط الصراع مع الباطل من غير كثرة عدد ولا قوة عتاد، ومع ضعف إمكانيات، مع أن جنوده سبحانه وتعالى لا يحصيهم سواه، والأرض والسماوات وما بينهما مسخرات بأمره، ولو شاء سبحانه وتعالى لأمر الأرض فانخسفت بالكفرة، ولو شاء لأمر السماء لحصبتهم، ولو شاء لأمر البحار لأغرقتهم، وكل عاقل يقر بأن هذه ليست في أيدي أحد من الناس. الأرض والسماء والبحار وسائر ما يحيط بالناس في حياتهم لا يملكونه. إذا استحضر المؤمن أن أهل الإيمان قد ألقاهم الله سبحانه وتعالى في الابتلاء ليظهر منهم صدق الإيمان وقوة اليقين وصدق الاعتقاد بأن الله لا قوة إلا به عز وجل، وأنه لا حول إلا به سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيده، وأنه مالك الملك. فإذا ظهر منهم ذلك على ما يحب سبحانه وتعالى، عند ذلك يغير الله عز وجل موازين القوى لصالحهم في لحظة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتضل أعمال الكفرة وتبطل ويزهق الباطل، كما أخبر سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ليرى إيمانهم، وليرى نصرتهم للدين، وليرى سبحانه وتعالى ما يحب من أنواع عبوديته التي لا تظهر إلا في المحن والشدائد، ولا تحصل إلا بوجود أضدادها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. وإذا طال الأمر على أهل الإيمان، فلأن ما يحبه الله عز وجل منهم لم يصل إلى ما يريد الله من الكمال، فلا بد أن يستكملوا معاني الإيمان وحقائق العبودية لكي يحصل ما أخبر الله عز وجل به. ولعلهم في هذه المرحلة عندما يشتد بهم الحال يكونون في أحسن أحوالهم، أفضل لهم مما لو مكنوا على حال فيها نقص وتقصير، وعلى حال فيها شهوات ورغبات في الدنيا وإرادة لها، فيحصل من ذلك ما لا يعلمه إلا الله من الفساد. ولذلك نريد أن ننتبه جيدا لحقيقة الصراع الذي يجري بين أهل الإسلام وبين عدوهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو بلا شك يؤلم كل قلب مؤمن ما يجري فيه من ما يكرهه الله عز وجل من أذية المسلمين ومخالفة شرعه والصد عن سبيله سبحانه وتعالى، وانتشار أنواع الفساد الكفر والفسوق والعصيان في مشارق الأرض ومغاربها. لا شك ذلك يؤلم كل قلب حي حي بالإيمان وعلم حقيقة الحياة قربا من الله عز وجل وعبودية له. فلا شك أنه يتألم لذلك، ويتألم إذا وجد حال المسلمين في تباعد عما أوجبه الله عز وجل عليهم من الجهاد والاحتساب في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتثال لشرعه، كما يؤلمه تفرقهم واختلافهم وتنازعهم وما هم فيه من ضعف وهوان. ولكنه في نفس الوقت إذا لاحظ عاقبة الأمور وعلم لماذا قدر الله عز وجل كل ذلك مما يكرهه، وعلم الحكمة من وراء تقدير الشر والمكروه، فهو عند ذلك يستفيد أعظم الاستفادة من الواقع الذي يعيشه، ويكون ذلك الألم دافعا لتحقيق ما أراد الله عز وجل منه شرعا، ليكون ذلك الألم سبيلا لتحقيق مزيد من الإيمان ومزيد من العبودية ومزيد من العمل الصالح التي إذا وجدت تغيرت موازين القوى. وأصل ذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومشاهدة آثار هذه الأسماء والصفات في هذا الواقع المشهود الذي يراه الناس. تأمل قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه هي نهاية أمرهم، لا بد وأن تقع ذلك، ولا بد أن يتم هذا الأمر أن يضل الله أعمالهم، وقد ذكرها سبحانه وتعالى بصيغة الفعل الماضي أضل أعمالهم لتأكيد حصول هذا الأمر، وإن كان وقت نزول الآية وبعدها لم يزل للباطل أعمال ولم يزل هناك كفر وصد عن سبيل الله. فإبطال الأعمال يتم في هذه الدنيا قبيل نهاية هذه الحياة، وأما في الآخرة فيبطل الله عز وجل أعمالهم. فإبطال أعمال الكفرة الصادين عن سبيل الله في الدنيا وفي الآخرة كما أطلقها الله عز وجل. فأما في الدنيا فإنهم أرادوا صرف الناس عن دين الله، ومكروا بالليل والنهار ليبعدوا الناس عن الالتزام بالدين، وليجعلوا أنواع الشهوات المراغبة وأنواع التخويف والإرهاب لمن التزم بالدين حواجز وحجب بين الناس وبين الالتزام، فهم يغرقون الناس في أنواع الشهوات، وفي نفس الوقت يستعملون أقسى أنواع التهديد بل والعقوبات حتى لمن التزم بالدين ولمن سار في طريق الحق، لكي يصرف هو إن استجاب، وعلى الأقل غيره لمن يرى ما يفعل به ليصرف عن دين الله عز وجل. ومع ذلك فلا بد أن يضل ذلك العمل. والله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وهذا المكر السيء لابد أن يحبط، ولابد أن يبطل، ولابد أن يهتدي الناس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمكر في اتجاه الصد عن سبيل الله، وقلوب العباد يأخذ الله عز وجل من شاء منها وبنواصيهم إلى سبيل الهدى والرشاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهم يريدون هزيمة الإسلام ولا بد أن ينتصر، وهم يريدون إضلال الناس ولا بد أن يهدي الله عز وجل طائفة من عباده إلى الحق، ولا بد أن تتغير الموازين في يوم من الأيام. وأما في الآخرة فأعمالهم كما وصف الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كما وصف الله عز وجل أعمال الكفار: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فإضلال أعمال الكفار يضلها الله سبحانه وتعالى ويبطلها ويزهقها ويجعل مكرهم السيء يحيق بهم، لا بد أن يتم كما أخبر عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بقي الشق الآخر من القضية، الله يتولى إحباط وإبطال أعمال الكفار، يحبطها في الدنيا فلا تظهر نتائجها، والعبرة بنهاية الأمر وخاتمة المطاف وليس بداية الأمور، وما يبدو للناس عندما يشتد المكر والكيد، فذلك التمرد تمرد صغير جدا في المملكة الواسعة لابد وأن ينتهي، تركه الله عز وجل لحكمة وبعلم، الملك ملكه عز وجل في السماوات والأرض، ترك بقعة من هذه المملكة يقع فيها ذلك التمرد، هي كذرة في هذا الوجود، هذه الأرض كلها كذرة في هذا الوجود في ملك الله سبحانه وتعالى، هي في قبضته عز وجل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأن يعجزه سبحانه وتعالى أن يمحق ذلك التمرد الذي وقع في الأرض، لا يعجزه ذلك، ولكنه تركه سبحانه وتعالى يقع لأنه أراد من طائفة من خواص جنده وخلاصة عباده أن يظهر منهم مدى إيمانهم وعملهم ومدى التزامهم بطاعته، ولذلك ترك التمرد يقع، وأمر طائفة من جنده بأن يكونوا محاربين بلا عدد ولا عدة أو بأقل العدد والعدة دفاعا عن دينه، وملايين الملايين من جنده تنتظر الأمر لتأييدهم في اللحظة التي يريد ويأذن، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يبقى الشق الآخر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هذا هو الشق الأول، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، هذا هو الشق الذي علينا، مجيء الحق في سلوكنا وأعمالنا في عقائدنا أولا في إيماننا، إذا جاء الحق على قلوب وألسنة وجوارح الطائفة المؤمنة عندها زهق الباطل، لماذا؟ لأن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، طبيعته كذلك، خلقته كذلك، يضمحل تدريجيا يذوب كما يذوب الملح في الماء، إذا جاء الحق وظهر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إلى متى؟ سؤال يكرره الكثيرون، ونحن ما زلنا ندعو وما زلنا نتضرع، ومع ذلك فالأمر يزداد كربا، إلى متى؟ إلى أن يتحقق الغرض المقصود، إلى أن يتحقق ما أراد الله منا شرعا، إلى أن تتم العبودية لا يشرك بالله عز وجل شيئا من طائفة صادقة، لا يقع ذلك من أهل الأرض كلهم، ولا يزال الناس مختلفين إلا من رحم ربك، فالكثرة على الاختلاف، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل ربك، ولكن لابد أن يوجد ذلك من طائفة صادقة مؤمنة تؤمن وتعمل الصالحات وتحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيق الإيمان بذلك بصدق المتابعة للسنة في العقيدة والعمل، السلوك والمنهج في الأخلاق والمعاملة، وليس في جانب دون جانب، حققوا الإيمان وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم، فهي الحقيقة في نفس الأمر مطابقة لاعتقادهم ولسلوكهم، عند ذلك كفر الله السيئات وغفر الزلات ورفع الدرجات، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أصلح أمرهم. نريد أن تنصلح أمورنا فلنكثر مما أمرنا الله عز وجل به، وأهم ذلك أعمال القلوب وأحوالها، حب الله عز وجل والخوف منه ورجاؤه وصدق التوكل عليه، تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم محبة له، تصديقا لخبره، اتباعا لأمره، اجتنابا لنهيه، امتثالا لسنته، نصرة لهذه السنة. قال سبحانه: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. هذه النتيجة يقضيها الله عز وجل لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فباتباع الحق لابد أن تحبط وتبطل أعمال الكفار، ولابد أن تصلح أحوال المؤمنين. لا شك أن التفريط في اتباع الحق من ربنا هو الذي أدى إلى أن تقف القضية على ما هي عليه الآن. القضية موازينها فيما يبدو للناس في صالح اليهود وفي صالح أعوانهم من الأمريكان وسائر فرق الملحدين من النصارى وغيرهم من المشركين والمنافقين ومن والاهم على ما يريدون من هدم الإسلام، ولكن بالقطع واليقين أن مزيد الاتباع للحق، أو قل حتى تحقيق القدر الواجب من الاتباع للحق من ربنا، سوف يغير موازين القضية. وأما إذا ظل الأمر على ما هو عليه فستظل، ولن يضمحل الحق بإذن الله من أمة الإسلام أبدا، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم بين سبحانه وتعالى ما يجب على المسلمين في مواجهة عدوهم. حل القضية لن يكون إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، حسب ما يرى المسلمون، حسب ما يرى إمامهم وخليفتهم من المصلحة، إما أن يمن وإما أن يفدي بمال أو بأسرى من أسرى المسلمين. وهناك اختيارات أخرى وردت في أدلة أخرى من الكتاب والسنة، يخير الإمام فيها تخيير مصلحة، كان يقتلهم كما قال سبحانه وتعالى في أسرى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، وقتل ابن خطل وبعض أسرى المشركين، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على من رأى المصلحة في المن عليه كثمامة ابن أثال رضي الله عنه وكان سببا في إسلامه، ومن على أهل مكة وأطلقهم وحسن إسلام أكثرهم، ومن لم يحسن إسلامه عند الإطلاق حسن إسلامه بعد ذلك لما رأى من الآيات، ولذا ظلوا على الإسلام والتوحيد بعد أن ارتد عامة أهل جزيرة العرب أو منعوا الزكاة، ولم يبقى يعبد الله سبحانه وتعالى إلا في مكة والمدينة وفي مسجد عبد القيس في البحرين عندما ارتد عامة العرب أو منعوا الزكاة. فكان ذلك الذي وقع من المن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في موضع الخير. وكذلك يجوز للإمام أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة أو أن يسترقهم، وهذا مذكور بأدلته في مواضعه، وهذا في الرجال، وأما في النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم. وكذا إذا أسلم أحد منهم سقط خيار القتل وبقيت بقية الخيارات، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك للإمام ينظر فيه مع المشاورة مع أهل الحل والعقد ليفعل ما هو المصلحة، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى ينتهي الجهاد، ولا ينتهي الجهاد حتى ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم، عندما ينزل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاكما عدلا وإماما مقسطا. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وعندها لا تبقى ملة في الأرض غير ملة الإسلام، وذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم يموت الكفار بنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، ريح نفس عيسى صلى الله عليه وسلم، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، حتى مد بصره رائحة المسيح صلى الله عليه وسلم تبيد الكفار. قال: فيطلب عدو الله، أي الدجال، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. قال: فلو تركه لن ذاب، ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته. والأحاديث قاطبة تدل على أن الملاحم الكبرى هي حول بيت المقدس، هي بالشام، فملحمة قبل الدجال مع الروم، مع نصارى الغرب، وذلك بالأعماق أو بدابق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وعقب الدجال زعيم اليهود وملكهم وإلههم المنتظر، فالأمم الثلاثة تنتظر المسيح: اليهود والنصارى والمسلمون. وأما اليهود فلما كذبوا المسيح وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فمسيحهم الذي ينتظرونه مسيح الضلالة، وكذا النصارى ينتظرون مقدما ثانيا للمسيح، لكنهم يعتقدون ألوهيته، فإذا دعا الدجال الألوهية اعتقدوه كذلك فتابعوه، أو تابعه بعضهم، لأن المقتلة العظيمة تكون قبل ذلك. وأما أهل الإسلام فهم الذين شهدوا أنه عبد الله ورسوله، فكذبوا الدجال إذا ظهر، وصدقوا المسيح إذا نزل. وعندما يقتل الدجال يقتل معه اليهود. ذلك يدل على أن نهاية هذا الصراع لن تتم أبدا بأنواع المفاوضات والمساومات ورحلة السلام وغيرها، قطعا وجزما ويقينا. لا بد أن نصدق بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومما نزل عليه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد ذكرنا أنه دخل في الذين أشركوا من قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما الموحدون من النصارى الذين إذا بلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن صدقوه وآمنوا به وبكوا مما عرفوا من الحق، فهؤلاء هم الأقرب مودة للذين آمنوا كما وصف الله سبحانه وتعالى. ومما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، فقال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وهذا دليل على وجود قوة وشوكة لليهود، وجنود تبلغ الآلاف قبيل الدجال. ولو نظر ناظر إلى تاريخ اليهود لما وجد جنودهم تبلغ 70,000 في عصر من العصور منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذا والله من العجب، والله عز وجل أعلم متى يكون ذلك. ونحن لا نجزم بتوقيت معين لوجود هذه المعارك، ولا نعرفه، ولا ندعي علم الغيب، ولكن قد كثرت أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن أن يعد لزمن الفتن عدته، وأن يبادر بالأعمال كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالواجب المبادرة إلى الأعمال الصالحة حتى يقع ما أراد الله شرعا، حتى يرى الله سبحانه وتعالى الإيمان من أهل الإيمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا، قال ابن عباس: ليرى، وليعلم الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فسرها غير واحد من السلف بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا نزل زالت الملل الأخرى وانمحت، فعند ذلك لا يكون هناك مشروعية الجهاد. وأما يأجوج ومأجوج فمع كفرهم، إلا أنه لا يدان لأحد بقتالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى نبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. وعندها يخرج يأجوج ومأجوج. والواجب عند عدم القدرة على القتال تحريز عباد الله المؤمنين، فهذا التعليل واضح وبين، أنه لأنه لا قدرة لأحد على قتال يأجوج ومأجوج فتحريز عباد الله المؤمنين والتضرع إلى الله بالدعاء. والدعاء سلاح عظيم، ويهلك الله به الأمتين الكافرتين المتكبرتين يأجوج ومأجوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، أي بعد شدة الحصار يحصر نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم أفضل من 100 دينار لأحدكم، يعني لقلة الطعام. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف الدود في رقابهم، في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة. في لحظة يموت يأجوج ومأجوج، فينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يردون شبرا من الأرض إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم، جثثهم المتناثرة في كل مكان، بسلاح قاتل عظيم، بسلاح الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا أعناقها كعناق البخت، أي الإبل، فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. ثم يرسل الله عز وجل مطرا فيغسل الأرض فتطير كالزلقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نهاية المطاف، وهنا يتوقف تشريع الجهاد وتملأ الأرض بركات تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يقال الأرض: ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها بقشرتها، ويبارك في الرسل أي في اللبن حتى تكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، وتكفي اللقحة من البقر القبيلة من الناس، وتكفي اللقحة من الغنم الفخذ من الناس. وهكذا بركة تطبيق شرع الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا هو انتهاء الفتنة، فقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ويكون الدين كله لله. عند ذلك تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. قال عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه هي القضية عباد الله، الله ابتلانا بهم وابتلاهم بنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهو عز وجل كان ولم يزل بصيرا بما في قلوب العباد، ولكن يحب أن يراه مشهودا، يحب أن يراه واقعا قد فعل، يحب أن يرى الصبر والجهاد واليقين والإيمان والعمل الصالح من عباده المؤمنين. من أجل ذلك أوجد الكفرة وأوجد إبليس وأوجد الظالمين، ليرى سبحانه وتعالى ما يحب، وهو يعلم ما لا يعلم الناس. أوجد الفساد وسفك الدماء في الأرض، لأنه يعلم أن من بني البشر أنبياء صديقون شهداء صالحون. إني أعلم ما لا تعلمون، قالها عز وجل للملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمن أجل ذلك أوجد الله هذا الشر وهذا السوء وهذه الأمور المؤلمة التي يألم لها قلب المؤمن، لكن من وراء ذلك خير، وهذا من لطفه عز وجل اللطيف الذي يوصل الخير لعباده المؤمنين من حيث ظن الناس أنه شر ومن حيث ظنوا أنه مساءة، وإذا به في حقيقة الأمر يسر، كما قال سبحانه: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا شك أن ولود البلاء والمحنة على المسلمين تدفع قلوب الكثيرين من المنهمكين في المعاصي إلى التوبة، كما كانت الهزائم قبل ذلك تحيي الأمة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من مضاعفة الجهد والعمل في هذه الفترات من الدعوة إلى الله عز وجل، من العبادة، من السلوك الطيب، من حسن معاملة الخلق بالإسلام، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه وقت يحدث فيه بإذن الله مزيد الإقبال على الله عز وجل، إذا وجد الناس طريقا مفتوحة ممهدة من خلال سلوك الملتزمين ومن خلال دعوتهم ومشاركتهم الصادقة في العمل لأجل إعلاء دين الله ولنصرة الدين، نصرة الله عز وجل بنصرة دينه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لن يضيع ذلك العمل الذي بذلوه، وقد قرئت والذين قاتلوا في سبيل الله، فالذين قتلوا لن يضيع جهدهم لأنهم سوف ينالون أعظم الجزاء وسوف تتحقق النتائج على ما يريدون بإذن الله حين تعلو كلمة الإسلام. والمقاتلين الأحياء الذين قاتلوا لن يضل عملهم أيضا، وسوف يظهرهم الله سبحانه وتعالى، سيهديهم، سيهدي من قتل إلى طريق الجنان، وسيهدي سبحانه وتعالى من قاتل لطاعته في هذه الدنيا كما يهديه يوم القيامة أيضا إلى منزله في الجنة. فإن الناس لم يدخلوا الجنة منازلهم فيها قبل ذلك، وإذا دخلوها عرفهم الله عز وجل منازلهم، قال: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهم أهدى إلى منازلهم من أحدكم بمنزله إذا انصرف من الجمعة، عرفها الله لهم مع أنهم ما دخلوا تلك المنازل قبل ذلك. وفي التفسير الآخر: عرفها لهم، جعلها ذات عرف، ذات رائحة طيبة لهم خصيصا، جعلها الله عز وجل ذات أطيب رائحة. وإن عرف الجنة ليوجد من مسيرة 500 عام، لو كانت الجنة في أبعد مكان في الأرض، بل قل لو كانت الجنة عند القمر الآن لوجد الناس رائحتها في الأرض، مسيرة 500 سنة. الجنة عرفها يوجد من مسيرة بعيدة، يجد الناس عرف الجنة ورائحة الجنة من أبعد المسافات، ولا يدخلها الظالمون الذين يضربون بسياطهم الناس ولا المتبرجات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نعوذ بالله من الفساد. الله سبحانه وتعالى أمر بنصرة دينه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الحق والهدى، وأن ينصرنا وأن ينصر بنا الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان. اللهم احفظ المسجد الأقصى ورده إلى المسلمين. اللهم طهر البيت المقدس من دنس اليهود. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم احدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.